من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث الوضع، وتطرقنا الى النظريات في عملية الوضع، وقلنا انها اربعة. النظرية الاولى هي النظرية الذاتية، والنظرية الثانية هي نظرية الاعتبار التي ذهب اليها المشهور، والنظرية الثالثة هي نظرية التعهد التي ذهب اليها السيد الخوئي رحمه الله، وتطرق إليها السيد الشهيد في الحلقة الثانية. النظرية الرابعة والأخيرة هي نظرية القرن الأكيد التي تبناها السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف، ومفادها إن سببية دلالة اللفظ على المعنى، مثلا كدلالة لفظ الماء على السائل الخاص، هو عملية الاقتران بين اللفظ مثل الماء وبين المعنى كالسائل الخاص لذلك الماء. هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى يتأكد، تأكد الاقتران بين اللفظ والمعنى إما بسبب تكرار أو بسبب اقتران اللفظ بالمعنى في ظرف مؤثر. بقي مقدار بسيط اليوم إن شاء الله نكمله، لكن لإكماله لا بد من بيان مقدمتين. المقدمة الأولى الكشف على نحوين، إما كشف إني وإما كشف لمي كما قرأنا في علم المنطق. نضرب مثالا النار والدخان. النار علة والدخان معلول، فلو رأينا من بعيد دخانا ولم نرى النار ستنتقل أذهاننا إلى وجود النار، فإذا هنا انتقلنا من المعلول وهو الدخان إلى العلة وهي النار، وأحيانا بالعكس ننتقل من العلة إلى المعلول. يعني أنا الآن موجود في مكان ورأيت النار، ومكان محكم وضيق، أقول للناس اخرجوا لأنه سيخرج دخان الآن، فهنا انتقلت من العلة وهي النار إلى المعلول وهو الدخان. إذن الانتقال إما أن يكون من العلة إلى المعلول كالانتقال من النار إلى الدخان، أو من المعلول إلى العلة كالانتقال من الدخان إلى ماذا؟ إلى النار. وهكذا الأمثلة كثيرة، مثلا الحرارة والتمدد للحديد، مثلا فالحرارة الحديد علة وتمدد الحديد معلول. أحيانا لا أشاهد الحرارة لكن أجد الحديد متمددا، فأقول إذن هذا الحديد قد سلطت عليه الحرارة. وأحيانا بالعكس أشاهد الحرارة تسلط على الحديد، أقول إذن سيتمدد الحديد. والخلاصة إن الانتقال إما أن يكون من العلة إلى المعلول، وإما أن يكون من المعلول إلى العلة. مثلا أشاهد تسليط البرودة على الماء، أقول إذن هذا الماء سيصبح ثلجا. فإذا انتقلت من البرودة وهي العلة إلى المعلول الثلج، وأحيانا بالعكس أشاهد ثلجا أقول إذن هذا ماء قد سلفت عليه البرودة. إذن الانتقال إما أن يكون من العلة إلى المعلول، وإما أن يكون من المعلول إلى العلة. هذان البرهانان أو هذان الكشفان أحدهما يطلق عليه برهان إني، والآخر يطلق عليه برهان لمي. هذان الاصطلاحان إني لمي منتزعان من قولنا إن وقولنا لما. أما لما، لما يسأل بها عن العلة، لما لم يأتي فلان، يعني ما هو السبب الذي أوجب عدم إتيان فلان، لما لا يكتب فلان درسه، أسأل عن العلة. واضح؟ فإذا لما للسؤال عن العلية، فيقال لما تدل على العلة، فاللمية هي العلية. لمية مصدر صناعي كما قرأنا في الصف. ما هو المصدر الصناعي؟ هو المصدر الذي ينتهي بياء مشددة وتاء مربوطة. مثلا كم، تقول كمية. كيف، تقول كيفية. علة، تقول علية. إن، تقول إنية. لما، تقول لمية. فالمصدر الصناعي هو ما انتهى بياء مشددة وتاء مربوطة. المصدر الصناعي من إن إنية. المصدر الصناعي من كم كمية، والمصدر الصناعي من إن إنية، ومن لما لمية. على كل حال، فحينما يقال لمية الشيء يعني علية الشيء، حينما تنتقل من العلة إلى المعلول يقال هذا كشف إني، كشف لمي، لمي من اللمية، من لما التي يسأل بها عن العلة. حينما تنتقل من النار، من إدراكك لوجود النار إلى إدراكك لوجود الدخان أو الحرارة أو الإحراق، يقال لمثل هذا الكشف ولمثل هذا الانتقال أنه كشف إني. والعكس، الانتقال من المعلول إلى العلة يقال له كشف إني. إن ماذا تفيد؟ قلنا إن في علم النحو أخذناها حرف توكيد ونصب. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. على كل حال تأكيدات. إن تفيد التحقق، تفيد الوجود، تفيد الثبوت. فوجود المعلول يدل على وجود العلة، تحقق المعلول يدل على تحقق العلة، ثبوت المعلول يدل على ثبوت العلة. ثبوت الدخان، تحقق الدخان، وجود الدخان يدل على وجود النار، يدل على ثبوت النار، يدل على تحقق النار. فسمي هذا البرهان برهان إني، لأن وجود وثبوت وتحقق المعلول يدل على ثبوت ووجود وتحقق العلة. فسمي البرهان برهان إني، لأنك من إدراكك لوجود المعلول وتحقق المعلول وثبوت المعلول تدرك وجود وثبوت وتحقق العلة. إذن الكشف على نحوين: كشف إني وكشف لمي. الكشف الإني هو عبارة عن الانتقال من المعلول إلى العلة، كالانتقال من إدراك الاحتراق إلى إدراك وجود الله. بينما الكشف اللمي هو عبارة عن الانتقال من العلة إلى المعلول، كالانتقال من إدراك وجود النار إلى إدراك وجود الإحراق أو وجود الحرارة أو وجود الدخان التي هي من لوازم ومعلولات الحرارة أو النار. المقدمة الثانية التي لا بد من بيانها: الاستعمال على نحوين، إما استعمال حقيقي وإما استعمال مجازي. الواضح حينما يضع اللفظ في اللغة، مثلا في اللغة العربية يأتي الواضع ويضع لفظة أسد للحيوان المفترس، يضع لفظة ماء، يضع لفظة بحر لهذا السائل المعهود المالح المعروف. وضع الواضع لفظة ماء، لفظة بحر لذلك الماء، ولفظة أسد لذلك الحيوان المفترس، يقال له عملية واضع. فيقال للفظة الباح وللفظة الأسد موضوع، ويقال لمعنى الأسد وهو الحيوان المفترس، ومعنى البحر ذلك السائل المعهود لدينا يقال له موضوع له. إذن الأسد لفظ الأسد، لفظ البحر موضوع، معنى الحيوان المفترس، معنى السائل الخاص المعهود لدينا يقال له موضوع له. عملية قرن لفظ الأسد ولفظ البحر بذلك المعنى يقال له عملية وضع. وضع بعد ذلك أنا وأنت وفلان وعلان يستخدمون ويستعملون هذه اللفظة في ذلك المعنى. أنا أقول رأيت الأسد في حديقة الحيوان، شخص آخر يقول رأيت الأسد يفترس الغزالة، شخص آخر يقول استحممت في البحر. واضح؟ هذا يقال له استعمال، لكن استعملت اللفظة فيما وضعت لها، استخدمت لفظة الأسد فيما وضعت له وهو الحيوان المفترس، واستعملت لفظة البحر فيما وضعت له وهو ذلك السائل الخاص. أحيانا لوجود علاقة بين هذا المعنى، هذا المعنى يقال له معنى حقيقي، وبين معنى آخر نستخدم، تقول ماذا؟ رأيت أسدا يخطب ويتكلم، فهل الأسد يعني الحيوان المفترس يخطب في الناس ويتكلم؟ لكن لوجود علاقة بين الأسد وبين الرجل الشجاع وهي الشجاعة، أطلقنا لفظ الأسد على ذلك الرجل الشجاع. وهكذا أقول ذهبت إلى البحر واستفدت من علمه الغزير، فهل البحر بمعنى السائل الخاص لديه ماذا علم؟ لا، لكن العلاقة بين العالم وبين هذا البحر وهو السعة والعمق والغزارة، استعملت هذه اللفظة ليس في البحر بمعنى السائل الخاص، وإنما في البحر بمعنى العالم. إذن اللفظة مثل أسد وبحر إما أن تستعمل فيما وضعت له وإما أن لا تستعمل فيما وضعت له، وإنما تستعمل في غير ما وضعت له. إن استعملت اللفظ فيما وضعت له قالوا هذا الاستعمال حقيقي كاستعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس، واستعمال لفظة البحر في ماذا؟ في السائل. وأما إذا استعملت اللفظ في غير ما وضعت له سمي الاستعمال مجازي كاستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، واستعمال لفظة البحر في العالم الغزير العين. واضح. على كل حال لفظة أسد بحر يقال لها مستعمل، معنى الأسد معنى البحر يقال معنى مستعمل فيه، ومن هنا تبين أن الاستعمال أعام من الواض، لأن الواض يكون لخصوص الألفاظ حقيقية، بينما الاستعمال على نحوين، منهما هو حقيقي ومنهما هو مجازي. واضح. المقدمة الثالثة، كيف نفرق بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي؟ هل توجد علامة نستطيع أن نفرق بواسطتها بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي؟ ذكروا عدة علامات، من هذه العلامات قالوا التبادر من حق الله، يعني بمقتضى تأثير الله يحصل لدينا تبادر. الآن بمجرد أن تذكر لفظة البحر من دون أي قرينة ينتقل ذهنك إلى السائل الخاص أم إلى العالم الغزير العلم؟ ينتقل الذهن إلى السائل الخاص. بمجرد أن تسمع لفظة أسد من دون أي قيد وأي قرينة أخرى ينتقل ذهنك إلى الحيوان المفترس أم إلى ماذا؟ الرجل الشجاع. ينتقل الذهن إلى الحيوان المفترس. هذا التبادر الذهني، تبادر بمعنى انتقال الذهن إلى المعنى، التبادر بمعنى انسباق المعنى إلى ذهن الإنسان، هذا التبادر يعد من علامات الحقيقة. كيف يعد من علامات الحقيقة؟ التبادر معلول. ما هي علة التبادر؟ عملية الوضع، وضع اللفظ للمعنى، وبالتالي التبادر يمثل كشفا إنيا. إن المعلول وهو التبادر يدل على العلة وهي عملية الوضع. واضح. خلاصة هذه النقطة فيما سبق، ذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه أن عملية الوضع هي عبارة عن اقتران اللفظ بالمعنى بشكل متكرر أو في ظرف مؤثر بحيث يتأكد هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى، بحيث كلما ذكر الله جاء المعنى. يقول من النتائج المترتبة على ذلك أن التبادر يكشف عن الواضع، وكشف التبادر عن الواضع هو عبارة عن كشف إني، لأن التبادر معلول. ما هي علته؟ ما الذي أوجب تحقق التبادر وانسباق المعنى إلى الذهن؟ عملية الواو. فعملية الواو قرن اللفظ بالمعنى علة، والتبادر يعني انسباق المعنى إلى اللفظ مجرد ذكر اللفظ هذا معلول. واضح. والتبادر عد من علامات الحقيقة، يعني يكشف الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال المجازي، يكشف المعنى الحقيقي ويفرق بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: وعلى هذا الأساس. أي أساس؟ يعني على أساس تعريفنا لعملية الوضع بالقرن الأكيد، وهي عبارة عن اقتران اللفظ بالمعنى وتأكد هذا الاقتران إما بالتكرار أو بالاقتران في ظرف المؤثر. نعرف أن من نتائج الوضع انسباق المعنى الموضوع له وتبادره، يعني وتبادر المعنى الموضوع له. ما معنى التبادر؟ هو الآن ذكر عرف انسباق المعنى الموضوع له. يعني الآن حينما تقول لفظ أسد بحر، ماذا ينسبق إلى ذهنك؟ السائل الخاص، وينسبق إلى ذهنك الحيوان المفترس. هذا انسباق المعنى الموضوع له يقال له تبادر. تقول تبادر إلى ذهني معنى الحيوان المفترس ومعنى السائل. قال: وعلى هذا الأساس نعرف أن من نتائج الوضع، فالوضع علة، ما هو معلوله؟ التبادر، انسباق المعنى الموضوع له وتبادره، يعني وتبادر المعنى الموضوع له إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الواضع. ما هي العلاقة التي يحققها الواضع؟ عملية القرن بين اللفظ وبين المعنى. ومن هنا يمكن الاستدلال على الوضع، يعني الوضع الحقيقي. ها بعد قبل الوضع معروف، الوضع يطلق على الحقيقة لا على المجال، بالتبادر وجعله، يعني وجعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر إلى الذهن هو المعنى الموضوع له اللفظ. المعنى اللي يتبادر إلى ذهنك وهو الحيوان المفترس السائل الغزير هو المعنى الذي وضع له لفظ البحر ولفظ الأسد. لأن المعلول، ما هو المعلول هنا في المثال؟ التبادر هو المعلول. يكشف عن العلة، ما هي العلة؟ الواضع، عملية الواضع. لأن المعلول وهو التبادر يكشف عن العلة، يعني يكشف عن عملية الواضع كشفا إنيا. ما هو المراد من الكشف الإني؟ هو الانتقال من المعلول إلى العلة. ولهذا يعني ولكون التبادر يكشف عن عملية الواضع كشفا إنيا، عد التبادر من علامات الحقيقة، يعني من علامات المعنى الحقيقي، من العلامات التي نفرق بها بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، من العلامات والدلائل التي نفرق فيها بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. فما هو الاستعمال؟ تقدم بعد الكلام. الاستعمال هو عبارة عن استعمال واستخدام لفظة في معنى، فيكون اللفظ سبب والمعنى مسبب، اللفظ علة والمعنى معلول، اللفظ دال والمعنى مدلول. واضح؟ فإذا اللفظ سبب لتصور المعنى. قلنا اللفظ يقال له مستعمل، والمعنى يقال له مستعمل فيه، وإرادة إخطار المعنى في الذهن بواسطة اللفظ يقال لها استعمال. حينما أقول حيوان، حينما أقول أسد، حينما أقول بحر، حينما أقول مثلا تفاحة وأريد المعنى الحقيقي، في هذه الحالة أردت أن أخطر معنى التفاحة في ذهني. أردت أن أحضر معنى الحيوان المفترس ومعنى البحر في ذهني. هذه الإرادة يقال لها إرادة استعمالية، إرادة إخطار معنى اللفظ في الذهن يقال لها إرادة استعمالية. وبالتالي كل استعمال يحتاج إلى تصور اللفظ وتصور المعنى. كل استعمال المستعمل لابد أن يتصور اللفظ، لفظ البحر ولفظ الأسد ولفظ التفاح، وأن يتصور المعنى المستعمل في حيوان المفترس، السائل الغزير، الفاكهة الحلوة. واضح؟ لكن هل أن تصور اللفظ وتصور المعنى على نسق واحد وعلى غرار واحد أم على نحوين مختلفين؟ السيد رحمه الله يقول يختلف. يوجد عندنا تصور آلي ويوجد عندنا تصور استقلالي، تماما كما إذا نظرت إلى المرآة. المرآة أحيانا تنظر إليها نظر آلي وأحيانا تنظر إليها نظر استقلالي. أحيانا أنت تنظر إلى المرآة لرؤية وجهك، تسرح شعرك مثلا وتنظر إلى المرآة، هل تلتفت إلى المرآة أم تلتفت إلى صورتك فقط؟ أنت تنظر إلى صورتك فقط. فنظرت إلى المرآة كآلة للنظر إلى صورتك وإلى وجهك، لم تنظر إلى المرآة بما هي مرآة وبما هي هي، وإنما نظرت إلى المرآة كجسر وآلة تعبر إليها إلى صورتك ووجهك. هذا نظر مرآتي. يوجد نظر استقلالي. كيف؟ أنت تذهب إلى السوق لشراء المرآة، تذهب إلى السوق تشتري مرآة، أولا تنظر إلى الإطار، إطار المرآة هل هو جميل أم غير جميل، تنظر إلى ذات المرآة وتنظر إلى وجهك، لكن لا تنظر إلى وجهك لكي ترى أن هذا ماذا، أن هذه المرآة هل تظهر الصورة بشكل واضح أم لا تظهر الصورة بشكل واضح. تتمعن في المرآة، هل هي نظيفة أم وسخة، واضح أم لا، هل تظهر جميع الأبعاد أم تظهر بعض الأبعاد. إذن هنا حينما نظرت إلى المرآة عندما أردت شراءها كان النظر استقلالي وليس النظر مرآتي، هل هي مكسورة أم غير مكسورة. وأحيانا تنظر إلى المرآة بما هي جسر وبما هي آلة للنظر إلى الوجه والشاه. واضح؟ إذن النظر على نحوين، إما نظر مرآتي وإما نظر استقلالي، إما لحاظ آلي وإما لحاظ استقلالي. كذلك بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، أنت بالأساس تنظر إلى الألفاظ أم إلى المعاني؟ إلى المعاني. فإذا المعنى بالاستقلال تلحظه، بينما اللفظ تلحظ اللفظ كآلة للوصول إلى المعنى، كجسر للوصول إلى المعنى. واضح؟ إذا اللفظ لحاظه لحاظ آلي والمعنى لحاظه لحاظ استقلالي، كما أنك حينما تنظر إلى المرآة تلحظ المرآة وتلحظ صورتك في المرآة، لكن لحاظ الصورة في المرآة لحاظ استقلالي ولحاظ المرآة لحاظ مرآتي، لحاظ آلي كآلة ومرآة للوصول إلى الصورة. إذن استعمال اللفظ على نحو اللحاظ المرآتي الآلي، ولحاظ المعاني هو عبارة عن لحاظ استقلالي. واضح تماما. تنظر الى المرآة لكي ترى وجهك، فلحاظ الوجه لحاظ عالي، ولحاظ المرآة لحاظ استقلالي. من هنا ذهب صاحب الكفاية رحمه الله الى استحالة استعمال اللفظ في معنيه. يعني مثلا تقول هكذا: نظرت الى العين. العين يقال في اللغة العربية لها سبعين معنى. من المعاني العين الباصرة، من المعاني العين النابعة، من المعاني العين بمعنى الذهب والفضة. انت الان بهذا الاستعمال الواحد تقول نظرت الى العين، في نفس لفظة نظرت الى العين تقصد نظرت الى الذهب والفضة، ونظرت الى عين باصرة، ونظرت الى عين نابعة جارية. يقول صاحب الكفاية هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لان الاستعمال عبارة عن افناء اللفظ في المعنى. فاذا افنيت لفظ العين في معنى العين الباصرة، اذا اللفظ فني، كيف تفني اللفظ مرة ثانية في معنى العين؟ اما هو موجود اما ما هو معدوم وما هو مفني، كيف تفني وتعدمه مرة اخرى؟ الاستعمال عبارة عن افناء اللفظ في المعنى، اعدام اللفظ في المعنى. انت بمجرد ان قلت عين بمعنى ذهب وفضة، يعني اثنيت لفظة العين في معنى الذهب والفضة، كيف مرة اخرى تفني لفظة العين في معنى العين الباصرة، وتفني مرة ثالثة لفظة العين في معنى العين الجارية والنابعة؟ هذا لا يمكن. يستحيل استعمال اللام في معنيين او اكثر في آن واحد. في استعمال اخر ممكن تقول نظرت الى العين بمعنى ماذا؟ العين الباصرة. ثم نظرت الى عين اخرى، يعني الذهب والفضة. ثم ايضا نظرت الى عين ثالثة بمعنى العين النابعة. ممكن هذا. اما في استعمال واحد تستعمل اللفظة في معنيين او اكثر، هذا غير معقول. قد يجاب ويقال لصاحب الكفاية نأخذ معنى مشترك يجمع بين المعاني الثلاثة او المعاني السبعين كلها، ونستخدم لفظ العين في المعنى الجامع والمشترك للمعاني السبعين، جائز ام غير جائز؟ يقول صاحب الكفاية جائز، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا هو عبارة عن استعمال اللفظ في 70 معنى، في 30 معنى، في معنيين. انت الان استعملت اللفظ في معنى واحد. نعم هذا المعنى الواحد يجمع بين المعاني المشتركة. خلاصة رأي صاحب الكفاية لا يصح استعمال اللفظ في اكثر من معنى في آن واحد، لانك في الاستعمال تكون قد افنيت اللفظ في معنى، فكيف تفني في بقية المعاني؟ ان قلت نستعمل اللفظ في معنى جامع لهذه المعاني، قال هذا صحيح لكنه خارج عن محل الكلام، لان استعمال اللفظ في هذا المعنى المشترك الجامع المركب استعمال اللفظ في معنى واحد. يبقى تساؤل: كيف يجتمع اللحاظ والغفلة؟ أنت الآن حينما تستعمل اللفظ في المعنى، أنت تلحظ المعنى أم تستعمل تلحظ اللفظ؟ تلحظ المعنى وتغفل، ربما تغفل أيضا عن اللفظ، فكيف اجتمع الغفلة مع اللحاظ؟ يقول المصنف في اللحاظ المرآة يجتمع. أنت أحيانا أصلا ما تشوف المرآة، ما تنظر إلى المرآة، فقد تنظر إلى صورتك، يجتمع الغفلة مع اللحاظ. فيما إذا، لأن لحاظ المرآة لحاظ مرآتي ولحاظ الصورة لحاظ استقلالي. ونقرأ هذا المقدار. ما هو الاستعمال؟ بعد أن يوضع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما، بين اللفظ وبين المعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر، أن تعبر عن المعنى يعني لشخص آخر، وتجعله تجعل الشخص الآخر يتصوره، يتصور المعنى في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه، معنى اللفظ، بحكم علاقة السببية بينهما، بين اللفظ وبين المعنى. ويسمى استخدامك اللفظ بقصد اختار معنى اللفظ في ذهن السامع استعمالا. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهنه للانتقال إلى معنى. استعمل لفظة الأسد للحيوان المفترس، لفظة البحر للسائل الغزير. ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه، وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ إرادة استعمالية. ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، غير أن تصور المستعمل لللفظ يكون عادة على نحو لحاظ الآل المرآة، وتصور المستعمل للمعنى على نحو لحاظ الاستقلالي. فهما كالمرآة والصورة، فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، وكل نظرك إلى الصورة كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة، تلحظ اللفظ ما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه، وكل نظرك إلى المعنى. واضح الكلام؟ أنا أقرأ لوضوحي. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عن اللفظ، هل هذا إلا تناقض ألحظ وأغفل؟ أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآة إثناء لللفظ في المعنى. فإذا أنت لحظت المعنى، فإذا لحظت ما فني في المعنى. ما هو الذي فني في المعنى؟ اللفظ. الاستعمال إثناء لللفظ في المعنى، إعدام لللفظ في المعنى. أنت إذا لحظت المعنى يعني لحظت ما فني وعدم في المعنى. وهو الذي فني في المعنى؟ اللفظ. أجابوه بأن لحاظ اللفظ المرآة إفناء لللفظ في المعنى، يعني عملية اندكاك واندماج، اندمج اللفظ في المعنى. إذا لحظت المعنى لحظت من دك واندمج في المعنى وهو اللفظ، أي إنك تلحظه يعني تلحظ اللفظ مندكا يعني مندمجا في المعنى، وبنفس لحاظ المعنى تكون قد لحظت اللفظ. وهذا النحو من لحاظ شيء ثانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عن الشيء. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين لكن في آن واحد، في زمان واحد. تقول اشتريت عينا، بلفظ الشراء اشتريت عينا، تريد اشتريت عين بمعنى الذهب والفضة، واشتريت عينا بمعنى الذات، تطلق العين على الذات، واشتريت عينا يعني بركة سباحة في آن واحد. وذلك لأن هذا، ما هو هذا؟ يعني استعمال اللفظ في معنيين يتطلب إثناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك المعنى، ولا يعقل إثناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. لماذا؟ لأنه بعد أن فني أصبح ثانيا، كيف توجده من جديد وتعدمه وتفنيه مرة أخرى؟ فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون من المعنيين مركبة مشتملا عليهما معا، وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، المعنى المركب، كان الجواب أن هذا ممكن، أن تستعمل اللفظ في المعنى المركب في المعنى المشترك، ولكنه استعمال للفظ في معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد مو بسيط وإنما هو مركب، لا في معنى يعني، وليس استعمال للفظ في معنى الحقيقة والمجازات عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.